الوحي، فأمرهم أن يكتبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وترتيب السور لجهاد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بالحاقة ونحوها. قوله جل وعلا الحاقة، الحاقة المراد بها في قول عموم المفسرين القيامة، يوم القيامة. وسميت بالحاقة لأن الأمر فيها هي بذاتها حق ولا شك فيه، ولأن ما فيها كله حق، ولأن بعض الناس فيها يستحق الجنة وهم المؤمنون، وبعض الناس فيها يستحق النار. وقيل سميت لغير هذا، لأن الحق والإحقاق من باب الخصومة، وذلك أنه يخاصم فيها من لم يؤمن بها، فيحق أي فيخصم، يقال حاققت فلانا فحققته، أي خاصمته فخصمته، ففيها الخصومة العظمى، والمخصوم فيها خاسر والعياذ بالله، الخسارة التي ليس بعدها ربح. الحاقة ما الحاقة؟ من حيث الإعراب الحاقة مبتدأ، ما الحاقة مكونة من مبتدأ وخبر، ما اسم استفهام مبتدأ، الحاقة خبر، والجملة من المبتدأ والخبر خبر للمبتدأ الأول الذي هو الحاقة. الحاقة ما الحاقة، والاستفهام هذا للتفخيم والتعظيم، تفخيم هذا اليوم وتعظيمه وتهويله، وأن فيه أمورا عظاما. تقول زيد ما زيد، يعني له شأن، زيد ليس كأي واحد من الناس مثلا. ثم كرر جل وعلا التفخيم والتعظيم والتهويل ليوم القيامة ليستعد الناس لذلك اليوم، فهو اليوم الحقيقي بالاستعداد الكامل والاهتمام له. فالسعيد من استعد لما بعد الموت، ومن مات فقد قامت قيامته. قال جل وعلا وما أدراك ما الحاقة، شيء عظيم. وما أدراك ما الحاقة، ما أدراك وما أعلمك ما هذا الشيء الآتي، وما أدراك ما الحاقة، شيء عظيم ما يستطيع المخلوق أن يدرك ما فيه، ما يتحمل. ولا يستطيع أن يدرك حقيقة أهوال يوم القيامة لأنها شيء عظيم. وما أدراك ما الحاقة، كل هذا من الله جل وعلا لعباده ليستعدوا لهذا اليوم لينتبهوا له، هذا يوم ليس كالأيام، هذا يوم عظيم فيه السعادة لمن وفقه الله التي لا يشقى بعدها أبدا، وفيها الشقاوة والعياذ بالله التي لا يسعد بعدها أبدا. هذا هو اليوم العظيم. وما أدراك ما الحاقة، شيء عظيم. ومن حيث الإعراب ما مبتدأ، أدراك ما الحاقة خبره، أدرى تنصب مفعولين، الأول الضمير في قوله وما أدراك كالمخاطب، والثاني ما الحاقة مبتدأ وخبر، والمبتدأ والخبر الجملة في محل نصب في محل المفعول الثاني لأدرى، لأن أدرى إذا كانت علمية ودرى تنصب مفعولين، الأول هو الضمير أدراك والثاني هو الجملة الإسمية في قوله تعالى ما الحاقة. فقوله جل وعلا ما الحاقة فيها مبتدأ وهو ما الأولى، وفيها مبتدأ ثاني وهو ما الثانية، وفيها خبر للمبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره في محل نصب مفعول أدرى، وجملة أدرى ومفعولها في محل رفع خبر لما الأولى، وما أدراك ما الحاقة، وأدراك بمعنى أعلمك، يعني ما تعلم ما فيها من الأهوال. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم يوم القيامة لكن لا يعلم صفة وكنها ما فيه من الأهوال، لأن المرء في الدنيا قد لا يستطيع إدراك ما فيها من الأهوال. ثم بين جل وعلا بعض الأمم التي كذبت بهذا اليوم الذي لا ينبغي أن يكذب به، لأن الله جل وعلا لو لم يوجد هذا اليوم وما بعده من الجزاء من الثواب والعقاب لكان خلق الخلق من باب العبث، حاشا لله أن يكون ذلك. ولأنه لو لم يكن هناك ثواب وعقاب لكان تكليف الناس بالعبادة من باب العبث، وحاشا الله عن ذلك، لأن الله جل وعلا خلق الخلق لحكمة ليأمرهم وينهاهم، فمن أطاع يثيبه تبارك وتعالى، ومن عصى يعاقبه. والملاحظ في الدنيا أن الله جل وعلا قد يحرم العبد المطيع من ما في الدنيا، وقد يعطي الله جل وعلا العبد الكافر والفاجر في الدنيا ما يحب. فما رأينا في الدنيا أن الله يعاقب الكافر في الدنيا كلهم، ولا رأينا أن الله جل وعلا ينعم على المؤمنين كلهم، لأنه قد يبتلي الكثير من المؤمنين. إذن فلا بد أن يكون هناك مجال للثواب لمن يستحقه، ومجال للعقاب لمن يستحقه، وإذا لم يكن هذا يوم القيامة وبعد البعث فمتى يكون إذن؟ فالعقول السليمة تدرك أنه لا بد أن يكون هناك يوم للثواب والعقاب، بين جل وعلا من كذب بهذا اليوم، فقال تعالى: كذبت ثمود وعاد بالقارعة. أتى باسم آخر ليوم القيامة غير الحاقة الذي كرره وهوله، قال: كذب الثمود، وهم قوم صالح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، ومنازلهم بالحجر، أماكنهم بين الحجاز والشام، وهم ما بعد العلا إلى جهة تبوك وما حولها. كذب الثمود وعاد، وعاد بالأحقاف، والأحقاف جمع حقف، وهي مجموعة الرمال، وهم في جهة حضرموت في المكان الذي يقال له الربع الخالي في جنوب الجزيرة العربية. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، كذبوا بيوم القيامة فعاقبهم الله جل وعلا. وعاد اشتهروا بالقوة، وقالوا عن أنفسهم: من أشد منا قوة؟ يعني ما كانوا يتصورون أنه يحصل عليهم عذاب أو يتسلط عليهم أحد في الدنيا، لأن الله جل وعلا أعطاهم من القوة ما لم يعطي غيرهم. لكن الله جل وعلا الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. كذب الثمود وعاد بالقارعة، المراد بالقارعة يوم القيامة. لما سميت قارعة؟ قال: لأنها تقرع القلوب بأهوالها، لأن فيها أهوال عظيمة تقرع القلوب، والقرع هو الضرب بشدة وقسوة، يعني تنزل على القلوب نزول الضرب الشديد على البدن لما فيها من الأهوال. كذب الثمود وعاد بالقارعة، فماذا كانت النتيجة؟ نتيجة تكذيبهم بعد إقامة الحجة عليهم، والله جل وعلا لا يعذب أحدا قبل إقامة الحجة عليه، والله أرسل رسله عليهم الصلاة والسلام، أرسل إلى ثمود صالح، وأرسل إلى عاد هود عليهم الصلاة والسلام. اقرأ.
الحاقة اسم من أسماء يوم القيامة، لأن فيها يتحقق الوعد والوعيد، ولهذا عظم الله أمرها فقال: وما أدراك ما الحاقة. ثم ذكر تعالى إهلاكه الأمم المكذبة، فقال تعالى: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وهي الصيحة التي أسكنتهم.
وأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، الله جل وعلا يفصل أخبار الأمم السابقة عظة وعبرة وزجر لهذه الأمة المحمدية أن تسلك مسلك أولئك من التكذيب. والله جل وعلا اصطفى هذه الأمة وبين لها على لسان رسولها صلى الله عليه وسلم ما حل بالأمم السابقة لينزجروا ليتعظوا، وكما ورد السعيد من وعظ بغيره. فمن مصلحة العبد أن يعلم عاقبة من عصى ليحذر المعصية، ومن مصلحة العبد أن يعلم ثواب من أطاع الله ليطيع وليجتهد في الطاعة، لأن الثواب محقق له إذا أطاع. فالله جل وعلا يقص على هذه الأمة أخبار الأمم السابقين لينزجروا عن المعصية وليقبلوا على الطاعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. الطاغية قيل هي الصيحة، صاح بهم جبريل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام صيحة عظيمة قطعت قلوبهم فماتوا في أماكنهم. فالمراد بالطاغية الصيحة الشديدة. وقيل المراد بالطاغية هي الفرقة التي اتفقت مع الرجل الذي عقر الناقة، وقيل الطاغية هو الرجل الذي عقر الناقة، لأن صالح عليه السلام حذرهم من أن يتعرضوا لها بسوء، فتقدم الشقي وعقرها. القاتل لها واحد، لكن لما كان الجميع مقرون له بذلك وراضون بفعله وساكتون عنه عمهم العقاب، وإلا فالذي عقر الناقة واحد كما قال الله جل وعلا إذ انبعث أشقاها. الشقي هو الذي عقرها وحده، لكن كلهم أصيبوا بالعذاب لأنهم راضون بفعله. وكما جاء في الأثر إذا خفيت المعصية لا تضر إلا صاحبها، وإذا ظهرت ولم تغير عمت الصالح والطالح. ورد في الحديث أن الله تبارك وتعالى لما قال لملائكته اخسفوا بقرية كذا، قال الملك يا ربي فيهم عبدك فلان لم يعصك قط، عبد مطيع لله، قال ألا به فابدأ فإنه لم يتمعر وجهه في يوما قط، أو كما جاء، يعني ما غضب لله وما سعى في تغيير المنكر. فالمرء إذا كان صالحا في نفسه ولم يسعى في صلاح الآخرين ما يكفي هذا ويواخذ، وإنما على المرء إذا سعى في صلاح نفسه أن يسعى في صلاح الآخرين ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وكما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ما يكفي أن المرأة يصلح في نفسه ويترك أهله ويترك من حوله، لا، بل يجب عليه أن يسعى في صلاح الآخرين كما سعى في صلاح نفسه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهؤلاء أهلكهم الله جل وعلا بإقدام الشقي على عقل الناقة لأنهم راضون بفعله. أهلكوا فأما عاد فأهلكوا فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، الصيحة الشديدة، أو بالفرقة التي تواطأت مع هذا الشقي على عقر الناقة، أو بالطاغية الذي هو عاقر الناقة، أو بالطاغية الذي هو الطغيان الذي حصل منهم والمعاصي. فالمعاصي تسبب هلاك القوم وخراب الديار والعياذ بالله. تكون الديار في نعمة وفي رخاء وفي سعة، فإذا ظهرت المعاصي فيها والعياذ بالله عمها الخراب والدمار والشقاء، كما هو الحال المشاهد. فلا حول ولا قوة إلا بالله. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. وأما عاد الذين هم افتخروا بقوتهم وجبروتهم وقالوا من أشد منا قوة، أهلكهم الله جل وعلا بشيء كان من العادة أن ينتفع به الناس. فالله جل وعلا يهلك من شاء بما شاء، قد يهلكه بشيء أصله نعمة وفيه نعمة وحاجة الناس إليه ضرورية، فيجعله الله جل وعلا سببا لهلاك هذا. وقد يهلكه بشيء بسيط، شيء سهل، شيء حقير. ففرعون اللعين لما افتخر بالأنهار والجبال والمياه والبحار قال: وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أهلكه الله جل وعلا بما افتخر به بالماء. والنمرود اللعين الذي آذى إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام أهلكه الله جل وعلا بالبعوضة، حشرة بسيطة، أصغر الحشرات. وهؤلاء عاد قوم هود عليه الصلاة والسلام لما أرسل الله إليهم أمارات العذاب ومظاهر العذاب قالوا: هذا عارض ممطرنا، لأنهم كان من عادتهم في تلك البلاد معيشهم على الأمطار، فكانوا إذا أجذبت ديارهم أرسلوا وفد منهم إلى الحرم إلى مكة ليستغيث وليسأل الله الغوث، فيعطيهم الله جل وعلا ما أرادوا. وهذه المرة لما أقحطوا أرسلوا وفدهم إلى مكة، فنزل قبل أن يصل إلى مكة عند قوم أخذوا يقدمون لهم الخمور والنساء والفسق والفجور، فلهوا عندهم وأبطأوا ولم يصلوا إلى مكة. فأرسل الله جل وعلا العذاب عليهم في أول الأمر على هيئة سحاب، كأنه سحاب، فقالوا: قومنا وصلوا إلى مكة واستغاثوا، وهذا الغيث جاء قبلهم، جاء قبل أن يعودوا، قالوا هذا كما قال الله جل وعلا عنهم، قالوا هذا عارض ممطرنا. وذلك أن الله جل وعلا كما جاء في الأثر أن الله جل وعلا أرسل الريح العقيم هذه على أهل البادية، فحملت أهل البادية ومواشيهم وممتلكاتهم ووجهتهم إلى الحاضرة، فرأى أهل الحاضرة الظلمة والسواد فقالوا هذا المطر، هذا الغيث جاءنا، فجاءهم ما توعدهم الله جل وعلا به وما قصه الله جل وعلا عنهم وما حصل عليهم. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. بريح، الريح كما جاء في الأثر ما يخرج منها شيء إلا بمكيال، وما ينزل من المطر قطرة إلا بمكيال، إلا أن الله جل وعلا أمر الريح التي أرسلها على عاد فجاءت ما استطاع الخزنة أن يكيلوها أو يحصوها. والمطر الذي أرسله الله جل وعلا على قوم نوح عتى وعصى الخزنة ما استطاعوا أن يقيسوه ولا أن يكيلوه، فجاء بشكل عظيم ما استطاعوا أن يضبطوه. وأما عاد فأهلكوا بريح، ورد أن الله جل وعلا لم يرسل عليهم من الريح إلا بمقدار مجرى الخاتم، ما يجري مع الخاتم، ومع ذلك اقتلعهم، كانت الريح تأتي إلى المرء فترفعه فوق ثم تنكسه على رأسه فينشلخ رأسه ويبقى الجسم جثة هامدة لا حراك فيها. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر، الصرصر يصح أن يكون المراد بها باردة، باردة بردا شديدا، ويصح أن يكون المراد كما قال بعض المفسرين صوت شديد، يعني لها صوت شديد. فأهلكوا بريح صرصر عاتية، يعني عتت على الخزنة فلم يستطيعوا ضبطها ولا منعها لأن الله جل وعلا أمرها. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما أرسل الله شيئا من ريح إلا بمكيال، ولا قطرة من ماء إلا بمكيال، إلا يوم عاد ويوم قوم نوح. فأما يوم نوح فإن الماء طغى على خزانه فلم يكن لهم عليه سبيل، ثم قرأ إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. وأما يوم عاد فإن الريح عتت على خزانها فلم يكن لهم عليها سبيل، ثم قرأ بريح صرصر عاتية، يعني تمردت على الخزنة وما استطاعوا أن يمنعوها. وعنه قال عاتية غالبة، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نحوه. وأخرج البخاري ومسلم رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، هذه الأمة. وعن ابن عمر مرفوعا قال ما أمر الخزان على عاد إلا مثل موضع الخاتم من الريح، فعتت على الخزان فخرجت من نواحي الأبواب، فذلك قوله تعالى بريح صرصر عاتية، قال عتوها عتت على الخزان. أخرجه ابن أبي حاتم. سخرها عليهم، يعني سلطها الله جل وعلا عليهم وأبقاها وأمرها جبرا أن تبقى عندهم. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، مستمرة في هذه الأيام 7 ليال و8 أيام حسوما. ورد أنها جاءتهم مع طلوع الشمس من يوم الأربعاء واستمرت معهم، فلم يكن عنها شيء إلى مغيب الشمس من يوم الأربعاء الآخر، فصارت 7 ليال و8 أيام من طلوع الشمس يوم الأربعاء إلى غروب الشمس من يوم، وقيل غير يوم الأربعاء فالله أعلم. سخرها عليهم يعني أبقاها عليهم فلم يكن منها شيء، إلى أن المرأة أو أن العجوز تدخل في السرب لتبعد عن الريح، فيأتيها حقها في سربها فيهلكها وهي في سربها بتسليط الله جل وعلا، ما يكن منها شيء، لا جبل ولا بناء ولا غيره. سخرها عليهم يعني سلطها عليهم ووجهها لهم 7 ليال و8 أيام حسوما، أي مستمرة، أو حسوما بمعنى منهية مهلكة، حسوما بمعنى مستمرة يعني ما في انفصال، أو حسوما بمعنى أنها مهلكة وقاضية عليهم يعني حسمتهم وقضت عليهم. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعا، ترى الرجل صريع تأتيه الريح فترفعه إلى فوق ثم تنكسه على رأسه فينسلغ رأسه ويموت ويبقى جسمه جثة هامدة لا حراك فيه. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، يعني مثل جذع النخلة، مثل ساق النخلة الساقط الذي لا حراك فيه. وتشبيههم هذا والله أعلم بالنخل لعظم أجسامهم ولطولها ولكبرهم، فهم طوال الأجسام عراض، وكانوا يظنون أن قوتهم تمنع عنهم أي أذى من أي أحد، لكن الله جل وعلا أقوى منهم. فهل ترى لهم من باقية؟ ما أبقى الله جل وعلا لهم ذرية، أهلكهم جميع، فالله جل وعلا غضب عليهم وأهلكهم ولم يبق منهم أحد. والاستفهام للنفي يعني لا ترى منهم باق مخلد، ما بقي منهم أحد، كلهم أهلكهم الله جل وعلا. وفي هذا نذارة لكفار قريش، إن لم تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم أتاكم ما أتى غيركم من الأمم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: صليت صلاة الفجر والظهر والعصر، ثم وجدت بعد صلاة العصر بملابسي ما يدل على أنني احتلمت، ثم أقمت الصلاة وصليت الظهر وصليت الفجر والظهر والعصر، فهل عملي صحيح؟
نعم، عملك صحيح، لأن الإنسان إذا صلى ثم تذكر أنه صلى على غير طهارة، إما لأنه لم يتوضأ أو لأن عليه حدث أكبر جنابة من احتلام أو غيره، فعليه بعد أن يتوضأ أو يغتسل إن كان عليه جنابة يعيد الصلوات التي صلاها، بخلاف ما إذا صلى ثم تذكر أن في ثوبه أو رأى أن في ثوبه نجاسة وقد صلى بالنجاسة ناسيا لها أو غير عالم بها، فصلاته في هذه الحال صحيحة. فرق بين من صلى على غير طهارة فعليه أن يعيد الصلاة، ومن صلى ملابسا للنجاسة وهو متوضأ وعلى طهارة فصلاته صحيحة.
يقول السائل: لمسجد حينا بيت موقوف للإمام الذي تعينه رئاسة المساجد، فتولى لدينا إمام جديد ولم يسكن في البيت ووهبه لشخص آخر، فهل يحق له ذلك؟
نعم يحق له، ما دام أن البيت موقوف على إمام المسجد فمن حق الإمام أن ينتفع بهذا البيت بما شاء من الانتفاع في حدود ما أبيح له، يعني على قدره، فمن حقه أن يسكن فيه، ومن حقه أن يؤجره، ومن حقه أن يسكن فيه من شاء.
يقول السائل: نويت العمرة من أديار علي وأنا في الطريق حككت أنفي فخرجت منه شعرة بدون قصد، فهل تؤثر في العمرة؟
عمرتك صحيحة ولا شيء عليك، لأن خروج شعرة من أنفك ما يؤثر عليك. المرأة المحرم منهي أن أخذ شيء من الشعر، وأما إذا حك رأسه فعلق برأسه بيده شيء من شعر رأسه، أو قبض على لحيته فتعلق بيده شعرة من لحيته أو من أنفه أو نحو ذلك، فهذا لا يؤثر عليه لأنه ما قصد قطع الشعر، وإنما هذه الشعرة قد تكون منقطعة من قبل أن يحرم، أو انقطعت بنفسها بدون أن يكون منه قطع لها.
يقول السائل: الرجل إذا صلى ركعتين بنية سنة الوضوء وتحية المسجد وسنة الفجر، هل يحصل له أجر الثلاث؟
نعم يحصل له هذا إن شاء الله، لأن المرأة إذا نوى في الركعتين أمورا متعددة حصل له ذلك، فإذا نوى بها تحية المسجد مثلا وراتبة الفجر صح، نوى بها تحية المسجد وراتبة الفجر وسنة الطواف صح، نوى بها سنة الوضوء وتحية المسجد وراتبة الفجر وسنة الطواف صح هذا إن شاء الله.
يقول السائل: ما هو الضابط الشرعي في زيارة منازل قوم صالح في منطقة العلا؟
الضابط الشرعي في زيارة أماكن المعذبين هي أن يتعظ المسلم ويتذكر أن الله جل وعلا ينتقم ممن عصاه، حتى وإن مكن له في الأرض وإن أعطي من القوة ما لم ما لم يعط غيره. فالمرء يتعظ، وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا مر بديار المعذبين أن يمر باكيا، فإن لم يبكي فليكن متباكيا مظهرا للخوف والرعب والحذر من أن يحصل عليه شيء مما حصل من أولئك، مما حصل على أولئك. وكما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الحج إذا مر الحاج بوادي محسر أن يسرع تذكرا أن العذاب على أصحاب الفيل نزل في ذلك الوادي. لما توجهوا إلى مكة لهدم الكعبة أرسل الله عليهم ما قص علينا جل وعلا في كتابه العزيز: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. أرسل الله جل وعلا عليهم العذاب في ذلك الموطن لما توجهوا إلى مكة عازمين على هدم الكعبة، أرسل الله جل وعلا عليهم العذاب ولم يبق منهم إلا واحد ليبلغ عنهم لحكمة يريدها الله جل وعلا. فهرب هذا الرجل إلى أهله وإلى بلاده في اليمن ظانا أنه سلم. فلما وصل إلى قومه وبلغهم بالذي حصل وما رأى وما حصل لقومه وانتهى بلاغه نزل عليه حجره فقتله الله جل وعلا في مكانه ليري قومه كيف مات أولئك، لحكمة يريدها الله جل وعلا عظة وعبرة للخلق لمن كان له قلب. فالمرء إذا مر بديار المعذبين لا يمر على سبيل الفرجة أو التنزه أو أن هذا مظهر من مظاهر السياحة أو مظهر من مظاهر التقلبات أو تغيرات الجو أو نحو ذلك، وإنما فيه عظة وعبرة لمن كان له قلب.
يقول السائل: لأخ راتبه 5000 ولكن عليه ديون كثيرة لا يستطيع سدادها، فهل يجوز إعطاؤه من الزكاة؟
إذا كان عليه ديون لا يستطيع سدادها بالراتبة فيعطى من الزكاة ليسدد بها دينه، ولا ينبغي أن يتوسع بما يعطى من الزكاة، وإنما يسدد بها دينه حتى وإن كان راتبه كثير ما دام أنه لا يمكن أن يسدد هذه الديون من الراتب أو من دخله أو من عقاره إن كان عنده عقار.
تقول السائلة: هل المرأة تكشف وجهها إذا كانت معتمرة وهي في الحرم؟
المرأة المسلمة إذا كانت بمرعى من الرجال الأجانب في السيارة أو في الطريق أو في الطائرة أو في الحرم أو في أي مكان يجب عليها أن تغطي وجهها وجميع بدنها سواء كانت محرمة أو لم تكن محرمة، ولا يجوز لها أن تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب. إذا كانت المرأة محرمة وبعيدة عن الرجال الأجانب فنعم إحرامها في وجهها تكشف عن وجهها ولا تغطي وجهها وهي محرمة، إلا إذا كانت عند الرجال الأجانب أو بمرأة منهم فتغطي وجهها حتى وإن كانت محرمة، لقول عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. وكنا أمهات المؤمنين رضي الله عنهن مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، تقول إذا حاذوا من الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، يعني تغطي وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه، لأنهن محرمات. فالمرأة إذا كانت المرأة من الرجال الأجانب فيجب عليها أن تغطي وجهها وجميع بدنها سواء كانت محرمة أو غير محرمة. وإذا كانت بعيدة عن الرجال الأجانب فتكشف وجهها حالة الإحرام.
يقول السائل إذا أعطيت بعض الأشخاص سلفا لفك كربة ولا أعلم هل سيرد هذا المال أم لا، فهل أزكي؟
إذا أقرضت شخصا ما شيئا من المال فلا يخلو، إن كان هذا القرض أو الدين متى ما طلبته أعطاك إياه فيجب عليك أن تزكيه في كل سنة، وإن تأخر عنده سنوات. أما إذا كان هذا القرض أو الدين على غير مالي لا تدري متى يعود، ولا تدري هل يعود إليك هذا المال أو لا يعود، فللعلماء رحمهم الله في مثل هذه المسألة ثلاثة أقوال. يرى بعضهم أنك تزكيه في كل سنة، ويرى بعضهم أنك إذا قبضته تزكيه لسنة واحدة مضت، ويرى بعضهم أنك إذا قبضته تستقبل به حولا جديدا، يعني يبدأ حوله من حين قبضك إياه، فإن حال عليه الحول وهو بحاله فتزكيه، وإن صرفته أو تصدقت به أو أخرجته عن ملكك ونحو ذلك فليس فيه زكاة. فالمسألة فيها ثلاثة أقوال بالنسبة للدين على المعسر، ولعل الأولى والأقرب والله أعلم هو القول الوسط، أنك إذا قبضته تزكيه لسنة واحدة. يقول صديقي عندما يحرم يخيط الإزار حتى لا تنكشف عورته، ويجعل في أعلاه من نوع المطاط فيصبح الإزار كنصف الثوب، هل يصح هذا؟ والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا لا يصح، لأن هذا لو صح لفعله سلفنا ولورد، وإنما فعل السلف هو ما يفعله الكثير من الناس، وهو الاتزار بالإزار بدون خياطة، لا من أسفل ولا من أعلى ولا في الطول، وإنما يبقى إزارا على وضعه، بخلاف ما إذا كان فيه شق في الوسط فخياطته لا مانع منها، لكن لا يخيطه خياطة يكون على قدر الجسم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.